أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. صدق الله العلي العظيم. انطباعات الإنسان تجاه الآخرين ورؤيته لهم تؤثر تأثيرا كبيرا على علاقته بهم وتعامله معهم، فكلما كانت انطباعاتك عن الآخرين حسنة ورؤيتك لهم جيدة كنت أقرب إلى مصادقتهم وإلى التعامل معهم بثقة. أما إذا كنت تنظر إلى أحد نظرة سيئة، نظرة سلبية، هذه النظرة السيئة تصبح حاجزا بينك وبينه، فلا تقترب إليه ولا تثق به، بل ربما تكون النظرة السيئة دافع للإساءة للطرف الآخر حينما تنظر إليه على أنه إنسان شرير، إنسان سيء، إنسان غير صالح. قد ترتب الأثر على هذه النظرة وتتعامل معه تعاملا سيئا. إذن انطباعاتك عن الآخرين لها تأثير على علاقتك بهم، لذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على سلامة انطباعاته عن الآخرين. الصورة اللي تأخذها عن الآخرين، الانطباع اللي يصير عندك عن الآخرين، ينبغي أن تسعى لكي يكون انطباعا جيدا حتى تستطيع أن تتعايش معهم وتتعاطى معهم وتتصادق معهم. أما إذا تشوهت انطباعاتك عنهم سيصعب عليك ذلك. من هنا فإن أحد المباحث الأساسية عندنا في الأحكام وفي الآداب والأخلاق الشرعية مسألة حسن الظن ومسألة سوء الظن. أنت ترى من الآخرين مواقف، تصرفات، ممارسات، في بعض الأحيان هذه المواقف والتصرفات تحتمل أكثر من تفسير. ممكن تفسر تفسير إيجابي وممكن تفسر تفسير سلبي. حينما تفسر موقف الآخر، ممارسة الإنسان الآخر، تفسرها تفسير إيجابي، يعني ترجح الاحتمال الإيجابي، هذا حسن ظن. أما إذا رجحت الاحتمال السيء هذا يعتبر سوء ظن. لذلك الآية الكريمة تقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الإنسان يصير عنده ظنون، لكن الظن الذي يكون عند الإنسان قسمان، في ظن خير وفي ظن شر. هل الله تعالى يريدنا أن نتجنب كل ظن خيرا كان أو شرا؟ لا، الله يريدنا نتجنب الظنون السيئة واللي هي الظنون الغالبة، أكثر الظنون سيئة تصير عند الإنسان غالبا. لذلك الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني الظنون السيئة، أما الظنون الخيرة لا تجتنبوها. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن ويقصد به الظن السيء إثم، يسبب للإنسان الإثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الآية تشير إلى أن هناك علاقة بين سوء الظن وبين التجسس والغيبة. متى يتجسس الإنسان على أخيه الإنسان؟ إذا عنده سوء ظن به. إذا ما عنده سوء ظن ماكو داعي يتجسس، لكن إذا شك يقوم يتجسس. فالتجسس نتيجة لسوء الظن، والغيبة أيضا نتيجة لسوء الظن، يتكلم على الآخر لأنه يرى فيه إنسانا سيئا، يرى فيه تصرفا سيئا. فإذا سوء الظن يسبب افتراء، يسبب عدوان، يسبب إساءة للآخرين. ينبغي أن نعلم أن سوء الظن قد يكون حالة لا إرادية، يعني الإنسان يشوف تصرف معين يحتمل أن هذا التصرف نابع من الدافع الفلاني، هذا عنده هدف، نية سيئة في تصرفه، هذه حالة لا إرادية. هل الإسلام يحرم علينا أن تخطر بأذهاننا خواطر معينة تجاه الآخرين؟ العلماء يقولون هذا غير ممكن، لأن الاحتمالات التي ترد على خاطر الإنسان في رأي كثير من العلماء قد لا تكون إرادية، صار في ذهنها الاحتمال، رأيت عمل من إنسان احتملت هذا يمكن يكون هالشكل هدفه. هل مجرد وجود الاحتمال السيء والتفسير السيء في ذهني تجاه ممارسات الآخرين وتصرفاتهم هذا حرام؟ أكثر العلماء، بل كل العلماء يقولون لا، مجرد أن احتمال عندك في داخل نفسك قد لا يكون هذا حراما. وين الحرام؟ وين الخطأ؟ ما هو الشيء المنهي عنه من سوء الظن؟ هناك أمران. الأمر الأول أن يصبح سوء الظن مسلك ومنهج عند الإنسان، يعني دائما ينظر إلى الآخرين بنظرة سلبية وسيئة، هذه حالة مرضية، أن الإنسان دائما ينظر إلى الناس من خلف نظارة سوداء، هذه حالة مرضية، هذا منهي عنه في الإسلام. إذا كان سوء الظن منهج ومسلك عند الإنسان دائما وأبدا، أي شيء يشوفه يفسر تفسير سيء من الآخرين، هذا مثل الوسواس، يعني تارة للإنسان يصير عنده وسواس في أعمال نفسه وتارة يصير عنده وسواس في أعمال الآخرين، ينظر للآخرين نظرة سيئة. حتى لو أن هناك عملا صالحا صدر من الآخرين، يقول النية نية غير حسنة، واحد باني مسجد، فلان بنى مسجد في منطقته الله يجزاه خير، يقول تدروا ليش بنى مسجد؟ مو لله. اشترك انت مو لله في ذلبة، يعني فلان عمل العمل الفلاني هذا ما مسوينا لله، هذا عنده هدف، هذا عنده غرض، هذا منهج مسلك. احد المراجع الكبار الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه، مرجع عالم صاحب كتب علمية معروفة تدرس في الحوزات العلمية، الرسائل في الأصول والمكاسب في الفقه، الشيخ الأنصاري هذا من عادته كان يأتي كل يوم يزور أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ويقرأ الزيارة الجامعة المطولة، شوية يرفع صوته ينسمع، يعني طبيعته طريقته الشكل. يوم الأيام واحد من الطلبة أيضا من أبناء الصنف جاء وقف قدام الشيخ وهو يزور قال أيها الشيخ أما تترك عنك هذا الرياء؟ يزور زيارة الجامعة هذا رياء، ما تهون عن هالرياء، يوميا قاعد تقرأ زيارة الجامعة قدام الناس. طيب زيارة الجامعة عمل مستحب وجاي يزور الإمام علي، لكن حالة مرضية. الشيخ ابتسم في وجهه قال ألا تمارس أنت مثلي هذا الرياء؟ انت ليش هم ما تسوي رياء مثلي؟ هم تعال زور جامعة. وضحكوا مشى عنا، يعني ما سوى له شيء. فإذا إذا كان سوء الظن مسلك عند الإنسان، هذه حالة مرضية منهي عنها. الناحية الثانية أن يرتب أثر على سوء ظنه، هذا حرام. يرتب أثر، يقوم يقاطع الطرف المقابل، يسقط عدالة الطرف المقابل، يستغيب الطرف المقابل، لأنه فسر تصرف من تصرفاته تفسيرا سيئا سلبيا، هذا حرام شرعا. ترتيب الأثر على الاحتمال السيء على الظن السيء هذا حرام، منهي عنه من الناحية الشرعية. في نفسك احتمال، طيب في نفسك كيف نسوي لك؟ جاء في ذهنك هذا الاحتمال، اما ان ترتب عليه اثرا عمليا هذا حرام. السير خلف هذا الظن وترتيب الاثر على هذا الظن هذا يعتبر حرام من الناحية الشرعية. طيب ما هو المطلوب؟ يعني هل ان الانسان يطلب منه ان يكون ساذجا؟ كل شيء فسر تفسير حسن، لا شك ان هناك حالات سيئة سلبية، ولا شك ان هناك احتمالات ترد في ذهن الانسان، فكيف يتصرف؟ التساؤل امر مشروع، النقد امر مشروع. انا اذا رأيت تصرف عند شخص، فكرة كلام قاله شخص وشفت هذا مو مناسب، ان يكون عندي نقد، ان يكون عندي اعتراض، ان يكون عندي تساؤل، هذا امر مشروع، لكن يجب ان يكون ضمن منهجية مشروعة. اولا يجب ان تتأكد من المعلومة، ان تتأكد من الموضوع، ان تتأكد من الموضوع. كلام بلغت عن انسان رأسا يتفسر تفسير سيء وترتب عليه أثر، حاول تتأكد هذا الكلام صحيح صدر أم لم يصدر، هذا الفعل حصل أو لم يحصل. التأكد من المعلومة. مشكلة الناس غالبا ما يبنون مواقفهم على أوهام، ما عنده حقيقة، ما متأكد، بلغه كلام. وسبحان الله الكلام السيء الناس ما يدوروا شهود عليه ولا يبحثوا عنه صحيح لو مو صحيح، ما يحاولوا يتأكدوا. الكلام الحسن، يعني انت اذا قلت فلان عمل العمل الفلاني الجيد، منه قال؟ انت شفته سواه، انت يبغى يتأكد، يعني كان من نفسه مصدق ان هذا عمل خير. لكن اذا واحد نقل له خبر سلبي، فلان سوى هالشكل، خلاص صار بخط هارون واملاء موسى، صار ويحكي بالمجالس، ايش درات؟ قالوا فلان نقل، فلان قال. يجب ان تتأكد من المعلومة. في رواية في بحار الانوار سئل امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كم بين الحق والباطل، قال عليه السلام 4 اصابع، المسافة بين الحق والباطل 4 اصابع، الرواية مشهورة. وضع أصابعه بين عينه وأذنه، قال ما رأته عيناك فهو حق، وإن كثيرا مما تسمعه أذنك باطل. حاول تتأكد من المعلومة، حاول تتأكد من الموضوع، يمكن مشتبه، يمكن أنت متوهم. هذا أولا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية غلب الاحتمالات الحسنة. ما دام العمل له عدة تفسيرات، له عدة احتمالات، غلب الاحتمالات الحسنة. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوء وأنت تجد لها في الخير محملا. شوف الكلمة إلها تفسير ممكن يكون إيجابي أم لا. وفي الحديث احمل أخاك المسلم على 70 محمل من الصحة، يعني خليك أمام خيارات في تفسير موقفه، ممارسته، كلامه. ذاك يقول كل المحامل تكسرت، 70 محمل كلها تكسرت عنده، ما عنده محمل يحمل أخاه المسلم على الصحة. ينبغي للإنسان أن يدرس الاحتمالات المختلفة، يمكن الطرف الثاني عنده مبرر، عنده عذر، عنده ملابسة معينة، خلي أمامك مختلف الاحتمالات وحاول أن ترجح الاحتمالات الصالحة. ينقلون عن الشيخ محمد حسن النجفي رحمه الله صاحب الجواهر، أيضا مرجع كان مشهور، وكتاب جواهر الكلام يعتبر من أعمق الكتب الفقهية الاستدلالية عندنا. هذا في حياته كان حياة مرتبة، حياة أبها حسب التعبير اللي كتبه في ترجمته، حياة الملوك والرؤساء باعتباره مرجع. فكان عنده بيت ضخم وخدم وحشم وتركيبات، حياة الملوك والرؤساء مرتبة كانت حياته. من بعد وفاته صارت المرجعية للشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري هذا كان زاهد عابد، بيت صغير ومجلس مفروش بحصر، يعني ما مرتب وضعه، مظهره الحياتي ما مرتب. جاء أحدهم إلى الشيخ الأنصاري قال له: الشيخ نحن مستغربين، هالنمط من الحياة اللي أنت تعيشه إذا هو صحيح، إذا صاحب الجواهر المرجع اللي قبلك غلط، يعني كان متعالي ومتكبر وبهبهة وفخفخة ومصرف ومبذر، لأن الصحيح الطريقة مالتك هذه، وإذا كانت طريقة صاحب الجواهر هي الصحيحة فأنت غلط. شنو هالحياة اللي أنت عايشها؟ شنو الطريقة اللي أنت عايشها؟ فهل أنت وضعك صح والشيخ صاحب الجواهر وضعه غلط؟ لو أنت وضعك غلط والشيخ صاحب الجواهر وضعه صح، ابتسم الشيخ قال: لا، هناك احتمال ثالث، لا هو غلط وأنا صح، ولا أنا غلط وهو صح، في احتمال ثالث. قال: ماذا؟ قال: إن الشيخ أراد أن يظهر عزة الإسلام وعزة المرجعية، كان في وضع وفي ظرف يرى أنه لازم المرجعية يكون لها هيبة، يكون لها عزة، تظهر بقوة في الوضع المعاصر لها، فكان عندها التفكير يريد أن يظهر عزة الإسلام وهيبة الإسلام، فنمط حياته صار هالشكل نتيجة فكرة عنده، رأي عنده، مو سوء في نفسيته أو في نيته. بالنسبة لي أريد أن أظهر زهد الإسلام، بساطة الإسلام، أنا أشوف لازم أظهر حالة البساطة، حالة الزهد، حالة التواضع، فأنا أنطلق من منهجية صحيحة وهو ينطلق من منهجية صحيحة، نختلف في تقويم الظرف، أن هذا الظرف يستلزم إظهار هذه الحالة من الدين أو تلك الحالة من الدين. هذا نموذج على أن الإنسان ينبغي أن يرجح التفسيرات السليمة، التفسيرات الصحيحة لتصرفات الآخرين، مو رأسا يسرع إلى الاحتمالات الخاطئة. هذه الناحية الثانية. الناحية الثالثة، إذا كانت المسألة ملحة على ذهنك، يعني ممارسة معينة، موقف معين من أحد شاغل ذهنك، يعني ما قادر أنت تتخلص من الخواطر، فالصحيح أن تذهب إليه وتتحاور معه، تسأل عن وجهة نظره. لماذا انت تفسر تصرفه بدلا عنه؟ روح قل لفلان رأيت منك هذا التصرف الفلاني، شنو مبررك في هذا التصرف؟ لماذا عملت هذا العمل؟ روح اسأله، تحاور معاه. هنا التساؤل او النقد يعتبر بناء، تساؤل هادف تريد تعرف الحقيقة فتروح تتحاور معه. بعض الناس ما عنده مجال، يعني يعتبر نفسه هو القاضي وهو الخاصم وهو الحكام وهو الشاهد، يشوف تصرف معين رأسا يبت ان هذا معناه كذا ويرتب عليه الاثر. هذا خطأ، هذا ليس صحيحا. اذا كان الموضوع يهمك وانت عندك تساؤل حوله، اقصد الطرف الاخر وصله. وفي الحديث عندنا حديث حول هذا الموضوع، كذب سمعك وبصرك وصدق اخاك المؤمن. اذا انت سمعت شيء رأيت شيء، اخوك المؤمن قال لا مو شكلك، شيء اخر، عند تفسير عند تبرير معين، ينبغي ان ترجح هذا الجانب، تروح تتحاور معاه بشكل مباشر. اذا لا يمكن ان يمنعنا الاسلام من ان ترد الى ذهننا مختلف الخواطر تجاه تصرفات الاخرين التي تحتمل اكثر من تأويل وتفسير، لكن لا يصح ان يكون سوء الظن منهجية دائمة ومسلك حال مرضي، ولا يصح لنا ان نرتب الاثر على الظنون السيئة التي تكون لدينا تجاه الآخرين، وإنما أولا أن نتثبت من المعلومة من الموضوع، وثانيا أن نختار التفسير. إذا كان عدة تفسيرات نرجح التفسيرات الإيجابية السليمة، وثالثا أن نتحاور معه مباشرة فنسأله عن وجهة نظره عن مبرراته. والروايات والأحاديث كثيرة في هذا المجال التي تأمر الإنسان المسلم بأن يكون تعامله مع الآخرين على هذه المنهجية. أساسا من القواعد الفقهية التي يعتمدها الفقهاء قاعدة يطلقون عليها أصالة الصحة. أصالة الصحة يعني شنو؟ يعني إذا رأيت عملا من أخيك وشككت أن هذا العمل صحيح أو غير صحيح، الأصل أن تحتمله على الصحة، أصالة الصحة، أن تنظر إلى أعمال الآخرين أنها صحيحة حتى يثبت لك العكس. بعض الناس ما يستخدم هذه القاعدة، بالعكس دائما يشك في الآخرين، يسيء الظن في الآخرين، فتتحول إلى منهجية عند الإنسان حتى يوصل الى الله سبحانه وتعالى. البعض هم يصير عندهم ظن سيء بالله، او لم يقل القرآن الكريم الظانين بالله ظن سوء، عليهم دائرة السوء. يوصل الانسان الى مستوى اللي تصرفات الاخرين الغير يحكم عليها بالسوء الى ان يوصل الى ربه. بعد بعض الاحيان يصير حدث معين، شوف بعض الناس اذا في حالة انفعال الله تعالى يغفر لهم، انا وش مسوي يا ربي حتى تسوي فيها الشكل عجيب، يعني الله مسيء اليه، الله انا شو مسوي يا رب حتى تسوي فيه، يعني الله مسوي فيه شيء هو ما يستحقها، ما كان لازم يصير هالشكل. شوف بعض الناس بعض الاحيان يتدمر حتى من ربه، يظن ظن السوء بربه، وهذا منهي عنه، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. الظن في ربك ظن سوء، هو الذي خلقك، هو الذي أوجدك، هو الذي يغدق عليك النعم. في كثير من الأحيان تحصل أشياء من قبل الله لك هي خير لك، ولكن أنت لا تعلم المصلحة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، انت ما تدري عن الموضوع. واحنا دائما نسمع ونشوف هذا الطائرة الخليجية اللي سقطت مال طيران الخليج في البحرين، لكن قرأتهم في الصحف ذاك المصري اللي جاي يريد يسافر على الطائرة وحصلت له مشكلة في المطار وشالوا حطوا أقام الدنيا ولم يقعدها ورجع يسب ويشتم وغضبان، ليش ما صعد على هالرحلة وكان في وضع سيء سلبي؟ بعد شوية بعد ساعتين ثلاث وإذا يجيه خبر أنه طاحت الطائرة اللي أنت كنت حريص على أن تسافر فيها طاحت الطائرة، تبدلت حالته، تبدلت وضعيته. وفي دعاء الافتتاح ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. لذلك الإنسان المسلم يسلم أمره لله تعالى، يكون حذر، ياخذ كل احتياطاته، يشتغل بإتقان، لكن إذا حصل شيء بعد ما أمامه اختيار يحسن الظن في الله أن هذا اللي صار زين إلي، أحسن خير، الله هو الذي يختار، الله يختار الصالح. فلا تصير مسلكية عند الإنسان، لازم تكون مسلكية أصالة الصحة. الفقهاء يقولون أصالة الصحة ليست مع المسلمين فقط، حتى مع غير المسلمين، حتى مع الكفار، حتى مع الكفار. كافر طابخ لك طعام، عامل لك بناء، مسوي لك أي شغلة، شك هذا عدل لو مو عدل؟ الأصل الصحة حتى يثبت لك العكس. بالنسبة للمسلم القضية واضحة، أي تصرف، قصاب يبيع لحم دجاج مثلا، مطعم ما أشبه، أشك هذا لحم حلال حرام، ذبح عدل لو ما ذبح عدل، سوى العمل على أصوله الشرعية ولا لا؟ الأصل الصحة. نائب نوبته يروح الحج، جاب النيابة عدل لو ما جابها؟ الأصل الصحة، أصالة الصحة قاعدة فقهية في مختلف الفروع والأبواب الفقهية سارية المفعول، حتى يتربى الإنسان المسلم على هذه المنهجية، على منهجية أن ينظر للآخرين نظرة إيجابية. ذاك الإعرابي كان له خير، كان عنده أموال وخير وثروة، فكان يقصده كثير من الأصحاب والأصدقاء، يقعدوا عنده، يسهروا عنده، يتقهوا عنده، يأكلوا عنده. شوية شوية لسبب أو لآخر راحت ثروته، راحت أمواله، ما بقى عنده شيء. بعد ما قاموا يقصدوه أصحابه، يوم من الأيام زوجته تقول له ما أسوى أصحابك، تقول أصحابك شلون؟ حينما كنت بخير كانوا يأتون إليك، وحينما ذهب عنك الخير تركوك. التفت إليها قال لا تظني بالناس سوءا. قالت لا لعب شنو تفسيره؟ قال إنهم لا يريدون إحراجي، يجوني وأنا ما عندي إمكانيات يسببوا إحراج إلي، فهم ما يريدوا إحراجي، إنهم لا يريدون إحراجي. ليش ما تحتمل هذا الاحتمال؟ هكذا يكون الإنسان، حسن الظن وسوء الظن يرتبط بإيمان الإنسان أولا. ورد عندنا في الحديث الشريف أن من أساء ظنه بأخيه فقد أساء ظنه بالله، ومن حسن إيمان الإنسان أن يكون حسن الظن. ناحية دينية الإنسان المتدين لازم يحسب حساب حتى لخواطره، حتى لهواجسه، هواجسك خواطرك أيضا مرصودة عليك، محسوبة عليك. فالإنسان المتدين يكون ورع. قال أمير المؤمنين عليه السلام أفضل الورع حسن الظن. إذا أنت ورع لازم يكون عندك حسن الظن، ليش تفسر تفسير سيء؟ الإنسان الذي يسرع إلى التفسيرات السيئة هذا ما عنده ورع، ما متورع من الناحية الدينية. إذا جانب التدين هذا أولا، وثانيا ظن الإنسان انعكاس لنفسيته. المثل الشعبي عندنا يقول كل يرى الناس بعين ذاته، هذا في عندنا حديث حول هذا الموضوع، حديث عن الإمام علي عليه السلام قال الرجل السوء لا يظن بأحد خيرا، لأنه يرى فيهم ما يصف في نفسه. هذا معنى كل اللي يرى الناس بعين ذاته. الإنسان حينما يكون هو إنسان طاهر، نفسه سليمة، يعمل عمل نوايا سليمة، من يشوف الآخرين يعملوا عمل يفترض أنهم مثله أيضا. أما إذا كان لا، هو يعرف نفسه لوتي البعيد، من يشوف الآخرين تصرف تصرف معين بعد يفكر هم مثله، مثل وضع يعني. ذاك العالم عالم كبير، جولة جماعة صبح قال للبارحة سارق فلان اجى سرق، او سارق اجى سرق مكاننا، قال لهم متى اجى سرق؟ قال له قبل الفجر بساعة. قال كيف مدى يخلص صلاة الليل يعني؟ يعني مدى يعني يخلص الدعاء وصلاة الليل ويجي يسرق؟ ليش؟ لان هو هذا برنامجه، فيرى الاخرين بنفس الطريقة. اذا حالة التدين والورع لها دخل في الموضوع. نفسية الإنسان، سلامة نفس الإنسان وسلوك الإنسان له دخل في هذا الموضوع. وثالثا رغبة الإنسان في العلاقة مع الناس. إذا يبغى يتصادق مع الناس، يرغب يسوي علاقات زينة مع الناس، أو لا يريد يتشابك مع الناس. جاء دريد شاهرا رمحه إن بني عمك فيهم رماح. ماكو بعض الناس يشتهي يتشابك، ما يرتاح إذا يتشابك يتشاب واحد كل يوم. واحد كان يتحكي عن واحد يقول هذا إذا ما شاف أحد يشابك يشابك روحه، لا يشتهي يتشابك. بعض الناس هكذا، إذا تريد تحسن علاقاتك مع الناس، تريد تتعايش مع الناس، ينبغي أن تكون حسن الظن مع الناس. من ساء ظنه في الناس كما يقول الإمام عليه السلام استوحش من كل أحد، ما يقدر يسوي علاقات زينة. وفي حديث آخر لا تسيئن الظن في الناس فإنك لا تترك بينك وبين خليل صلحا. بعد ما في مجال للعلاقة مع الآخرين. حالة التدين، سلامة النفسية، والشيء الثالث الرغبة في العلاقة مع الناس والصداقة مع الناس. إذا تريد تتصادق مع الناس ينبغي أن تعتبر منهجية حسن الظن. وإذا مشتهي تتشابك ويا الناس، سوء الظن هو الذي ييسر لك هذه المهمة ويعقد علاقاتك مع الآخرين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمعالي الأخلاق، ونسأل الله تعالى أن يساعد وينصر إخوتنا المسلمين في فلسطين. الآن هذه الانتفاضة المباركة في فلسطين، اليوم الجمعة نحن نصلي في مساجدنا والحمد لله آمنين، ولكن الله يساعد إخوتنا اليوم، هذا اليوم في يوم الجمعة، وهم يؤمون الصلاة ويحتشدون في المسجد الأقصى. نسأل الله تعالى أن يقوي نفوسهم وأن يشد أذرهم وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن تكون هذه الانتفاضة فاتحة عهد جديد في الدفاع عن مقدسات الإسلام وفي تحرير فلسطين. فإن هؤلاء اليهود الجناة المعتدين لن يتركوا لنا ديارنا ومقدساتنا بالتفاوض وبالسلم، وإنما ينبغي أن نفرض عليهم حقوقنا فرضا. وكما حصل في جنوب لبنان حيث انتزع المؤمنون هناك حقوقهم بالقوة وبالفرض وبالإصرار وبالعزيمة، إن شاء الله تتوقد وتشتعل وتتوسب هذه الروح في فلسطين إن شاء الله، حتى تصل إلى النتيجة المتوخاة. ونأمل أن يوفق الله تعالى كل المسلمين لكي يدعموا إخوانهم. القضية لا تخص الفلسطينيين، القضية قضية المسلمين بشكل عام، فعليهم أن يتضامنوا مع إخوانهم. مجرد التأييد ومجرد التنديد هذا لا يكفي، وإنما ينبغي أن يكون هناك دعم حقيقي حتى تستمر هذه الانتفاضة وتقر أعيننا جميعا إن شاء الله بزيارة المسجد الأقصى وبالصلاة في بيت المقدس وبتحرير كل الأراضي العربية والإسلامية إن شاء الله. كما نلفت النظر كما أشار أحد الإخوة إلى أنه في هذا الأسبوع هناك حملة تطعيم للأطفال عن شلل الأطفال، لا بأس أن يكون اهتمام، بل ينبغي أن يكون اهتمام بهذا الأمر، لأن أطفالنا أمانة في أعناقنا وينبغي أن نحصنهم من الأمراض، وأي تساهل في هذا الأمر يسبب الخطر للطفل وبالتالي يسبب العناء لأهل الطفل وللجميع. نسأل الله أن يدفع عنا وعنكم وعن جميع المؤمنين كل المكاره والأسوأ. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم شافي جميع المرضى، اللهم اصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.